الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، استيقظت اليوم على خبر لم أكن قد رأيته، وإن كان قد حدث منذ يومين أو ثلاثة، وهو أن طالبا في الثانوية العامة ويسمى خالد توفي عقب إعلان نتيجته بساعات، وكان طالبا متفوقا، وكان الثالث على مدرسته في شعبته، وفرح الأهل بنتيجته وأنه قد أحرز ما تمنى، كان يريد أن يدخل الهندسة، وقد أتى بمجموع يؤهله أن يدخل تلك الكلية، ثم ما لبث أن مات بعدها بساعات، فانقلب الفرح حزنا. ثم أنسيت اسمه، فدخلت لأبحث عن اسمه مرة أخرى، فوقفت على خبرين آخرين. الأول أن طالبا وكذلك طالبة حدث لهما نفس الأمر، مات أثناء الامتحانات. ثم كانت الفاجعة، وهو الخبر الثالث، أن 9 من الطلاب قد أنهوا حياتهم، انتحروا بعد النتيجة، ذلك أنهم لم يحرزوا المجموع الذي كانوا يؤملونه، فقرروا أن يفعلوا ذلك وأن ينتحروا بعد إعلان النتيجة. وشاهدت، وربما شاهد الناس، تلك الفتاة التي خرجت علينا بعد النتيجة وقصت شعرها في بث مباشر في حالة من الحزن الشديد وهي تبكي، إلى غير ذلك من الأحداث التي ربما يعني لو تركت المجال لكم لتكلمتم في ذلك أكثر مني. حقيقة أن هذا الأمر أثار بداخلي نوعا من الشجون القديمة، أو إن شئت فقل من الشجون القديمة الحديثة التي نحياها كل يوم وفي كل لحظة. إن ذلك إذا أنبأ عن شيء فإنه لمنبئ أن الأولويات في حياتنا نحن المسلمين تحتاج إلى إعادة ترتيب، ويعني كثيرا ما كنت أسأل الشباب في الدروس، لو أن مذيعا أوقفك في الشارع، مذيع وكاميرات ومايك وهذه الحالة التي تعرفونها، أوقفك في الشارع وسألك نفسك في إيه، جواب هذا السؤال إنما يصدر بعد أن تكون قد رتبت أولوياتك في حياتك تلك. يعني السؤال المفاجئ هذا، نفسك فيه، كل منا سيتكلم بأول شيء من أولوياته. وكنت أسأل الشباب، وأنا أسألكم الآن شبابا وكبارا، لو أخذنا عينة عشوائية 1000 من الناس مثلا، لم أكن مبالغا إن قلت
أن ربما لم يتجاوز من يشتهي شيئا له تعلق بالآخرة لم يتجاوز ذلك العشرة من الألف. يعني يسأل نفسك فيه فيقول نفسي في الجنة، هكذا نفسك في أرض ربنا، نفسك في الدنيا تخلص على خير ولا لي ولا علي، نفسك في مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة، إجابات من هذه النوعية كم تتوقعون أن تكون، كم تتوقعون من ستكون إجابتهم على هذا النحو؟ يعني أنا متفائل جدا إن قلت عشرة من الألف، وهذا منبئ بخلل عظيم في أولوياتنا. ورسالتي الأولى لكم أنتم أيها الشباب، رسالة من أخيكم الكبير الذي يحب لكم الخير، قفوا مع أنفسكم وقفة صدق وأعيدوا ترتيب أولوياتكم في هذه الحياة. أيها الشاب، يا طالب الثانوية ويا طالب الجامعة، بل ويا من هو أصغر من ذلك، يعني حتى طالب الإعدادي، أنت كبير، أنت لست صغيرا. يا شباب، الكبر والصغر ليس لي أو لكم، يعني الذي يحكم عليك بكونك كبيرا أو صغيرا هو الله سبحانه وتعالى، وقد شرع فيما شرع سبحانه وتعالى أنك بمجرد البلوغ صرت محاسبا، صرت كبيرا، أنت كأبيك. يعني صلاة تنام عنها تحاسب عليها تماما كما يحاسب عليها أبيك، فأنت كبير منذ أن بلغت. الآن الشباب يبلغ في سن 11-12، أكثر من ذلك بقليل، منذ أن بلغت أنت كبير محاسب أمام الله عز وجل على كل فعل. فكن كبيرا، كن رجلا. وبداية القصة أني لما قرأت هذا الخبر عن ذلك الشاب رحمه الله وغفر له وثبت قلب أبيه وأمه، يعني سرحت بخيالي هذا الشاب، وكان متفوقا وأتى بهذا المجموع، وأنا لا أقول يعني لا أسقط هذا على هذا الشاب، ربما كان مصليا مطيعا لله بارا بوالديه، ربما كان على هذه الصفة، لكن سرحت بخيالي هذا الشاب توفي بعد إعلان النتيجة بساعات، ما عساها تنفعه أمام الله تلك النتيجة؟ يعني لو كان شاب، وإن كان غير هذا الشاب، أنا كما قلت لا أدري ما حاله مع الله، لكن هذه القصة التي أرويها الآن هي قصة معظم أبنائنا. شاب يجتهد في دراسته ويأتي بالنتيجة المرضية، غير أنه في سبيل ذلك قد ضيع الصلاة أو ضيع حقوق الصلاة، فهو لا يكاد يصلي الفجر أصلا، لا يعرف عن الفجر شيئا، يصلي إذا قام من النوم، أما أن يقوم ليصلي الفجر في وقته لا، ضيع الصلاة. ويكون في الدرس في المركز والحصة ساعتين وثلاثة، المغرب يؤذن ثم العشاء يؤذن، فلا يخرج طالب واحد ليقيم فرض الله عز وجل، كل ذلك لخلل واقع في القلوب، لخلل واقع في القلوب، في قلوب أبنائنا، بل إن شئت فقل في قلوبنا نحن الآباء. ولو كان الأب يسأل أول ما يسأل إذا دخل الولد البيت عن صلاة الولد لكانت حال الولد غير الحال، لكن ما الذي يشغلنا نحن الآباء؟ عملت إيه في الدرس؟ حضرت ولا ما حضرتش؟ فهمت ولا ما فهمتش؟ الملزمة اشتريتها؟ صورت الورق؟ هذا الذي يشغلنا نحن الآباء. أما إذا وجد الولد أو البنت من أبيها أو أمها إذا دخل البيت أول شيء يسأل عنه الصلاة، صليت؟ فتك الصلاة إذا كان شابا ولدا صليت في المسجد، صليت جماعة، ما عساها تنفعه تلك النتيجة. بل هبه دخل الهندسة وتخرج في الهندسة وكان مهندسا وأخذ الدكتوراه وأشير إليه بالبنان وهو مع ذلك مضيع للصلاة ثم مات، فماذا عساها تنفعه أمام الله سبحانه وتعالى تلك الشهادات التي حصلها في الدنيا؟ عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل حصل من أمور الدين المعالية غير أنه حصلها ليقال عنه كذا وكذا، فكانت عاقبته النار. رجل ختم كتاب الله عز وجل حفظا، وآخر جاهد فقتل، وثالث أنفق من ماله على الفقراء والمعاويذ. أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم أنهم أول من تسعر بهم النار. لماذا؟ فعلوا ذلك ليقال كذا وكذا وقد قيل. فما بالكم بمن يلهث وراء الدنيا وهو في ذلك مضيع لحقوق الله عز وجل ولآخرته. يعني ذاكرت واجتهدت ليقال الأول وقد قيل. وأنا أركز على معنى، معنى من يفعل ذلك وهو في سبيل ذلك يضيع ما بينه وبين الله. أما إن فعل ذلك وهو قائم على حدود الله، محافظ على فرائض الله، مبتعد عن عما حرم الله، فلا بأس. لكن أنا لست هنا ولم أعتلي من بر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لأقول ما ينصلح به ديننا. هل هذا هو واقعنا؟ يعني واقعنا أن الشباب اليوم محافظون على الصلوات، كل منهم يغض بصره ويحفظ فرجه ويبر أباه وأمه ويصل رحمه، هل هذا هو شبابنا؟ ليس الأمر على ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين الخلل؟ أين الخلل ليقرر تسعة من شبابنا وبناتنا أن ينهوا حياتهم فقط لأن النتيجة لهم غير مرضية؟ أين الخلل؟ الخلل هو الخلل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. صارت الدنيا أكبر همنا، السامع والمتكلم، الآباء قبل الأبناء. صارت الدنيا أكبر همنا وصارت مبلغ علمنا، أما الآخرة فنعطيها إن أعطيناها فضل أوقاتنا، إن أعطيناها. وهذا الحديث الذي أحدثكم إياه يصلح للآباء كما يصلح للأبناء، لأن الحالة المشؤومة التي ذكرتها هي حال عموم المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقرروا أن ينتحروا، أن يكون آخر عمل لهم في هذه الدنيا تلك الكبيرة، وأن يقابلوا ربهم عز وجل وأن يقفوا بين يديه على تلك الحال المشؤومة، وهم كما قلت محاسبون كبار، ليسوا أطفالا ولا صغارا، محاسبون. فيا شباب، إنها صيحة نذير، كل منكم يقف مع نفسه وقفة صدق. قد تكون أنت التالي بعد ذلك الشاب خالد رحمه الله، هذا مات، لم أقل انتحر أو قتل نفسه، مات. قد تكون أنت التالي، وقد يكون موتك الآن أو بعد ساعة أو بعد ساعتين، لا تدري، لا تدري. قف مع نفسك وقفة صدق، ما هي أولوياتك في هذه الدنيا؟ أن تأخذ الثانوية بمجموع كذا، ثم تدخل الكلية الفلانية، ثم تتخرج فيها، ثم تعمل تتزوج لتنجب فتموت، ما هذا؟ وما الفرق إذن بينك وبين غيرك من غير المسلمين؟ هذه حال من لا يؤمن بآخرة أصلا، هذه حال من لا يؤمن بآخرة، ولا بجنة ولا نار ولا بعث ولا نشور. هذه أولوياتك في الدنيا وفي سبيلها، فليذهب كل شيء إلى الجحيم، فلا صلاة ولا مسجد ولا جمعة ولا جماعة ولا بر ولا صلة ولا أي شيء، بل في سبيلها تقتحم المحرمات، فالغش مباح والكذب مباح وكل شيء. هل هذه أولوياتك؟ ثم ماذا؟ ثم الموت، ومتى يأتي الموت لا ندري، ربما تكون كهذا الذي مات أثناء الامتحانات، يعني كأني به أو بغيره، يعني أنا أيضا لا أدري الذي مات ما حاله مع الله. ربما الذي مات هذا استيقظ مؤخرا متأخرا ليلبس ثيابه ويجري على لجنة الامتحانات، ولم يصلي الصبح، فاته الصبح فوقع ميتا في الطريق، فما حاله أمام الله؟ الأولويات يا شباب. وأختم لكم بأثر عجيب، لما فتح المسلمون تستر، كان وقت الفتح قبيل الصبح، فانشغل المسلمون بفتح تستر عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس. وتدرون وأظن أنكم تعلمون أن صلاة الفجر أو أن صلاة الصبح وقتها إلى أن تطلع الشمس، مش إلى الظهر. فطلعت الشمس ولم يصلي المسلمون الفجر، فكان المسلمون إذا تذكروا فتح تستر حزنوا. انظروا إلى الأولويات. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: صلاة الفجر هذه أحب إلي من 1000 فتح. صلاة الفجر التي نضيعها لدنيا، هم فاتتهم الصلاة لأنهم انشغلوا بالقتال بالجهاد الذي هو ذروة سنام هذا الدين. يقول أبو موسى الأشعري: صلاة الفجر أحب إلي من 1000 فتح. وكان أنس بن مالك إذا تذكر فتح تستر حزن حزنا شديدا وربما بكى ويقول: وما تستر، يعني يهون من أمر الفتح، وما تستر، فاتتنا صلاة الفجر. فقفوا مع أنفسكم تلك الوقف، وقفة الصدق التي بها تعيدوا ترتيب أولوياتكم في هذه الدنيا. صلاة تفوتك لدرس لا تذهب إلى الدرس، أنا نعم أقول هذا، أقول لك هذا، إذا وضعت لك الصلاة أمام الدرس فلماذا تفضل الدرس وتقدم الدرس؟ عند التعارض، أقول عند التعارض، وإلا فاجمع بين ذلك، لكن أنا أعلم، أنا هذا رأيته في جامعتي في كليات الهندسة عين شمس. كان بعض الدكاترة يأتون بنا يوم الجمعة، يوم الجمعة قبل الصلاة، ويظل في المحاضرة إلى صلاة العصر. أنا هذا رأيته بعيني، أحدثكم عما رأيته وعشته. معظم الطلاب يفوت صلاة الجمعة، وكان هذا الدكتور يفعل ذلك عمدا، بل ويأخذ الغياب في هذه المحاضرة على غير عادته، يعني يأتي بنا يوم الإجازة في هذا الوقت وهو في عادته لا يأخذ الغياب، يأخذ الغياب في هذه المحاضرة، وكأنه يحارب الله عز وجل. وهذا لا يعنينا، لا يعنيني الدكتور أو مدرس الثانوية، أنت أيها الطالب، لماذا إذا ظهر لك أو تعارض معك دين ودنيا قدمت الدنيا؟ أنس يقول: وما تستر، وما الجهاد، وما الفتح، فاتتنا صلاة الفجر. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أما رسالتي الثانية فلآبائنا، وهي رسالة محب لكم من أخيكم الصغير أو من ابنكم المحب المشفق عليكم وعلى أبنائكم. ساعدوا أبناءكم في تحديد تلك الأولويات، ذلك الضغط المجتمعي الذي يحدث على الأبناء خصوصا في مرحلة الثانوية، وكأن الثانوية هي نهاية المطاف، تفعل فعلها بلا شك في قلب ولدك وفي قلب بنتك، فهون من ذلك عليه. نعم، الولد يفعل ما يستطيعه، غير أن النتيجة بيد الله عز وجل، وهذا اعتقادنا، هذا اعتقاد كل مسلم، أن النتائج لله ليست لنا. الولد يفعل ما في استطاعته، والبنت كذلك تفعل ما في استطاعتها، ثم تأتي النتيجة على غير الهوى، فكان ماذا؟ كان التسليم لقدر الله وقضائه، بل كان الفرح بذلك القدر نفرح به أكثر من فرحنا بما تقترحه عقولنا. فهموا ذلك جيدا، فهو قدر الله عز وجل، وقدر الله كله جميل، وعجبا لأمر المسلم أو عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. فإن كان ولدك قد ربي هذه التربية، كان مطيعا لله، مقبلا على طاعته، عازفا عن معصيته سبحانه وتعالى، فاعلم أن الله عز وجل قد قدر له الخير، حتى وإن كانت النتيجة على خلاف هواك أو هوى الولد، هو الخير ونحن لا ندري أين الخير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، كله. ولذلك أنا يعني كثيرا ما أنصح الآباء الذين يريدون أن يربوا هذا المعنى في الأبناء، إذا عزمت على أن تهدي ولدك هدية مثلا للثانوية العامة، متى تعطيه هديته؟ تعطيه هديته قبل النتيجة وليس بعد النتيجة، تعطيه هديته على ما بذل من مجهود لا على النتيجة، لأنك إن فعلت ذلك فأعطيته الهدية على النتيجة، كأنك قد أعطيته الهدية على شيء لا يملكه أصلا. النتيجة لله سبحانه وتعالى، يدبرها كيف شاء سبحانه وتعالى. وكم سمعنا وقرأنا قصصا كثيرة، يعني هذه ليست نتيجتي، وهذا ليس مجموعي، وهذا نسمع ذلك كثيرا. النتيجة ليست لك أصلا، ولا لولدك ولا لأي أحد، النتيجة لله سبحانه وتعالى. لكن الولد قد فعل الذي عليه وذاكر واجتهد، اعطيه هديته لتربي في داخل ولدك هذا المعنى، يا بني قد أديت ما عليك. أما النتائج نكلها لله سبحانه وتعالى، فإذا خرجت النتيجة على غير هوى نفسك، فلتظهر لولدك البشرى والسرور والسعادة، ذلك أن الولد قد أدى ما عليه، ما عساه يصنع. سبحان الله، ما هذا الضغط الذي نمارسه على الأبناء ليل نهار؟ ماذا عساه يصنع الولد؟ خلاص عمل اللي عليه، هيعمل ايه تاني؟ يعني أدى ما عليه. أما النتيجة فلله سبحانه وتعالى، تظهر له البشرى والسعادة، وتربي داخل ولدك هذه المعاني، يا بني. أما النتيجة فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى، ونرضى بما قدره الله سبحانه وتعالى، ونحب قدره وقضاءه أكثر من حبنا لاقتراحات عقولنا. فهذا من تربية الولد. وكما قلت لكم أيها الآباء، سؤالك وكلمتك تزرع في الولد وفي البنت معان. يعني إذا دخل الولد آت من الامتحان، السؤال الطبيعي لأي أب الآن أو أي أم، عملت إيه في الامتحان؟ طيب ولدك خرج قبل صلاة الظهر، عاد بعد صلاة العصر، ماذا صنع بصلاة الظهر؟ هل صلى صلاة الظهر؟ هذا أول الأسئلة. قبل أن نسأل عن الامتحان وقبل أن نسأل عن النتيجة، ماذا فعلت بصلاة الظهر؟ هل صليت الظهر؟ هذا السؤال وحده يغرس في قلب ولدك معان. بنتك التي ربما مع كل إشراقة شمس تأخذ ذنوبا متتاليات لأنها لم ترتدي الحجاب حتى اليوم، أو ترتدي حجابا يظهر أكثر مما يستر، ماذا فعلت معها؟ هل حببتها في الحجاب؟ هل نصحتها يوما؟ هل كررت النصح لها كتكرار نصحك بالمذاكرة؟ يعني كأني بك أو بالأم تنصحها كل ساعة، قومي فذاكري، اقعدي على الكتاب، تطلعيش من الأوضة كل ساعة. طب والحجاب وهو أمر يرضي الله عز وجل وغيابه يغضب الله عز وجل؟ اعطي هذا الجزء القدر الأكبر من وقتك ومن وقت ولدك. وروي في بعض الآثار أن يعقوب عليه السلام لما بيضت عيناه من الحزن على فراق يوسف وقال له إخوة يوسف ما قالوا، فقال يعقوب: ليت شعري مسلم هو أم كافر. كأن يعقوب عليه السلام الذي يشغل باله لا ما يشغل باله معظم الآباء إن حدث لهم شيء من ذلك، يعني لو فقدت ولدا من أبنائك تاه، فكأني بك وبي، يعني الذي يشغل بالنا هو بيأكل إزاي، بيشرب إيه، بينام فين، حياته عاملة إزاي. يعقوب كان في واد آخر، ليت شعري مسلم هو أم كافر، أنا لا أدري حال دين ولدي. وهذا الذي جعل يعقوب يحزن هذا الحزن الشديد، لا يدري عاقبة يوسف. الخلاصة عباد الله، شبابا ورجالا وشيوخا صغارا وكبارا، فليكن الدين أول اهتماماتنا، ولتكن الآخرة أكبر همنا، ولنضع الدنيا في موضعها الذي وضعه الله عز وجل فيها، ولا نخرج بها عن هذا القدر الذي أخبر عنه ربنا سبحانه وتعالى، فهي متاع وهي بلغة نتبلغ بها إلى الآخرة ليس أكثر. الدنيا مهما حصلت منها، إما أن تذهب أنت وتدعها أو تذهب هي وتدعك، ولا حال آخر، إما أن تذهب وتدع الدنيا أو تذهب الدنيا وتدعك فتفتقر بعد غنى. فلنضع الدنيا في هذا القدر ولا نجاوز بها قدرها، وإلا حدثت تلك الشرور والمفاسد. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويتاب فيه على أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.